بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي في كل مكان، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت منى بنت خلف من الإمارات. تسأل تقول: أريد أن أعرف يعني الرقية من حيث العدد والوقت، يعني مثلا أقرأ 33 مرة، 21 مرة، 11 مرة، وسبع مرات، يعني تحديد هذا العدد هل جاء شيء فيه في السنة؟ أختي منى بنت خلف من الإمارات، بارك الله فيك. بالنسبة للرقية الشرعية بالآيات القرآنية أو السور القرآنية لم يرد فيها تحديد عدد، يعني ما ذكرت 33 21 وشيء من هذا القبيل ما ورد في هذا عدد. ورد في قراءة سورة الفاتحة كما في حديث أبي سعيد الخدري حينما رقى اللديغ، قال جاء في رواية بأنه كرر الفاتحة سبع مرات، كرر الفاتحة سبع مرات. ولذلك الفاتحة ممكن أن تكرر سبع مرات، وبقية الآيات والسور لا يعني عدد من حيث التكرار لها، بارك الله فيك. أمت الله من إيطاليا تقول: والدي عنده تقاعد في فرنسا، قبل موته فتح حسابا بنكيا مشتركا مع الوالدة كي تسحب المال معاش الوالد، إن تعرض لما يمنعه من فعل ذلك بنفسه، وبعد موته نزل في الحساب معاشه مرتين فقط فسحبته أمي، فهل للورثة حق في هذا المال؟ ملاحظة: هذا المعاش غير المعاش المخصص للزوجة بعد وفاة الزوج. أختي أمت الله من إيطاليا بارك الله فيك، حسب ما ذكرت في سؤالك وفهمته أنا أن هذا المال نزل بعد وفاة الوالد في الحساب المشترك الذي وضعه الوالد خصيصا مع الوالدة خوفا من يعني حصول شيء معين مثلا، وعليه فإن هذا المال للورثة وليس للوالدة فقط، الوالدة تشترك مع بقية الورثة في هذا الراتب الذي نزل، وهو ليس راتبا تقاعديا كما أنت نبهت بالملاحظة الذي يعطى للزوج ويعطى كذا، وإنما هذا راتب استحقه والدك قبل الوفاة كما فهمت، ولذلك هو للورثة. عبد الله من سوريا يقول: أنا زوجتي طلبت الخلع ورفعت دعوى، وكنت مسجونا ورفعت دعوى قبل ما أخرج من السجن بخمسة أيام، وطلقها القاضي، وزوجتي غير راضية وأنا غير راضي، لكن أهلها أجبروها على ذلك لأني أنا كنت في السجن، يعني هل هذا العمل جائز؟ والمشكلة أنا لسه أحبها وهي تحبني، بس حماتي ما تريد أن ترجعنا إلى بعض، وأنا الآن طلعت من السجن ولقيت زوجتي أخذت جميع الأغراض، لكن هي قدام القاضي تنازلت عن كل شيء، هل يجوز هذا العمل؟ أخوي عبد الله من سوريا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمرأة إذا أرادت أن تفارق زوجها وزوجها يريدها فإن لها المخالعة، بمعنى إذا كرهت دين الزوج، كرهت خلق الزوج، لا تستطيع إقامة يعني حق الزوج، أو أن الزوج مثلا أضر بها، نعم يجوز لها أن تطلب الخلع وأن تفتدي نفسها بالمهر الذي دفعه الزوج لها، يعني هذا يسمى الخلع. فلذلك أخي الفاضل، السؤال: هل المرأة هي التي رفعت الدعوة أم أن أهل المرأة هم الذين رفعوا الدعوة؟ فإذا كان أهل المرأة هم الذين رفعوا الدعوة ما كان ينبغي لها أن يعني تستجيب لهم، خاصة وأنها تقول بأنها تحبك وتريدك. عموما أخ الفاضل، الكلام هذا كله ما ينفع الآن، لأنه صدر حكم قضائي بالخلع وأنت في السجن قبل ما تخرج بخمسة أيام. الكلام في هذه القضية ما ينفع. الذي ينفع ما هو؟ الذي ينفع الآن، هل أنت راغب بالرجوع إلى زوجتك وهي راغبة؟ ارجعوا لبعض بعقد جديد، لأن الخلع هذا يعني بعض أهل العلم يذهب إلى أنه طلاق، وبعض العلماء يذهب إلى أنه فسخ ليس بطلاق، وهذا هو الراجح أن الخلع فسخ وليس بطلاق، إلا إذا كان القاضي اعتمد القول بأنه طلاق، خلاص الآن تلتزمون حكم القاضي. لكن مع ذلك إذا أردت أن ترجع لزوجتك ما المانع؟ ارجع لها الآن بعقد جديد، تقدم لأهلها، اخطبها من أهلها من جديد، وهي الآن بانت منك بينونة صغرى على القول بأن الخلع فسخ، ولذلك ترجع لها بعقد جديد. فاسعى في هذا بارك الله فيك، وأدخل أهل الخير. ولا يجوز حقيقة لأهل البنت أن يكرهوها على الطلاق، خاصة وهي تحملت، تقول أنا ما عندي مشكلة، أنتظر زوجي حتى يخرج من السجن، أصبر عليه مثلا. يعني لا يجوز للناس أن يكونوا يسببوا فرقة بين زوجين متحابين يتقون الله عز وجل، ويخشى على هؤلاء أن يفرق الله بينهم وبين من يحبون. يعني بعض النساء اللهم بارك تقول أنا ما عندي مشكلة، أصبر على زوجي لو مكث في السجن 10 سنوات. وبعض النساء ما تتحمل الزوج سنة واحد يسجن، تقول لا أنا ما أتحمل. فإذا كانت زوجتك تقول أنا أصبر وأتحمل والحمد لله أنت خرجت الآن، الواجب على أهل الزوجة هذه أن يعني يعيدوا النظر وأن يسمحوا لها بأن ترجع إليك بعقد جديد. بارك الله فيك. أم سيف من ليبيا تقول عندي سلفي معاق لا يتحرك ولا يتكلم ولا يدري ولا يرى، وعيونه دائما مغلقة نادر ما يفتحها، لكن يسمع عندما أطعمه، يسمع صوت الملعقة ويفتح فمه. السؤال أنا أرفعه لأمه حتى تغسله وأخرجه من الحمام أكرمكم الله، مستور وواضع، وأضعه في الغرفة وهي من تقوم بكل شيء، أنا فقط أرفعه، يعني ما حكم ذلك؟ أختي أم سيف من ليبيا بارك الله فيك وشكر الله سعيك ومأجورة على ذلك، صلى الله تعالى أن يكتب لك الأجر. أختي الفاضلة، هل هذا المعاق بالغ أم غير بالغ؟ إذا قلتي لي غير بالغ لا حرج، إذا قلتي لي لا بالغ والإعاقة ليست عقلية وإنما إعاقة جسدية في الأعضاء في كذا، فما تلمسينه بيديك، والأصل أن الذي يقوم بهذا غيرك من إخوانه وأخواته ووالدته. لكن إذا قلت لا ما عنده أحد إلا والدته، والدته كبيرة ومريضة ولا تستطيع حمله وأنا أقوم بمساعدتها، لا حرج ومأجورة، بشرط أنك ما تلامسينه مباشرة، يعني ما تضعين يديك على بشرته من دون حائل، إنما تلبسين شيء أو تضعين خوطة مثلا أو شرشف أو أي شيء وتساعدين والدته وأنت على أجر في هذا. باسل إبراهيم من سوريا يقول يا شيخ نحن في قرية صغيرة وعندنا جامع في القرية يسع الجميع، الجامع في وسط القرية يعني الجميع يصل إليه بسهولة، وأبعد شخص عنه كيلو متر واحد، وفي شخص حب يعمل مسجد صغير في القرية أو مصلى للصلاة فقط لا يصلى فيه الجمعة وإنما بقية الصلاة، هل هذا جائز؟ باسل إبراهيم من سوريا بارك الله فيك. أخي الفاضل، بالنسبة لمن أراد أن يبني مسجدا آخر مع كفاية هذا المسجد فإنه يقال له لا تفعل، لا تفعل، وإنما يبحث عن قرية أخرى، ضيعة أخرى، مدينة أخرى، دولة أخرى يبني فيها مسجدا حتى يتحقق له ما يصبو إليه من يعني هذا الوقف العظيم. أما القرية التي شرحتها لي أنت والتي تسكنونها فيها مسجد واحد في وسط القرية والجميع يستطيع أن يصل إليه بسهولة، فلا تفرقوا جماعتكم ويكفيكم هذا المسجد الذي تصلون فيه الصلوات الخمس مع الجمعة، لأن من أعظم مقاصد الشريعة الاجتماع والائتلاف والتحابب والتوادد والتآلف بين المسلمين، ومن أدوات هذا المقصد ومن أدوات هذا المقصد صلاة الجماعة وصلاة الجمعة، ولذلك الأصل أنه مسجد واحد. لكن إذا ضاق الحي، ضاقت المدينة، عسر وصعب على الناس الوصول إلى هذا المسجد، يجوز بشرط أن يكون فيه مسافة بعيدة بين المسجد هذا والمسجد الآخر. ولذلك يا أخي الفاضل، حسب ما شرحت لي وصورت لي الحال، لا يفعل هذا الشيء، لا يفعل، محافظة على مقصد الشرع من الاجتماع في مسجد واحد. وإذا عنده خير ويريد أن يبني مسجد، الحمد لله المدن محتاجة، المدن كثيرة اللي تحتاج إلى مساجد، والقرى وكذلك بقية الدول الفقيرة. بارك الله فيك. فاطمة من العراق تقول: زوجة حماية قامت بالنميمة بيني وبين أهل زوجي، واتهمتني بالسرقة وأقوال لم أسمع بها في حياتي، والله يعلم براءتي، وهي اعتذرت خوفا من زوجها أن يطلقها. أنا الآن أحقد عليها وأتحسب، هل علي شيء في ذلك؟ لأني لا أملك قلبي. فاطمة من العراق بارك الله فيك، لا شك بأن النميمة والعياذ بالله من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة نمام. ولما مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. ولذلك النمام معذب في القبر ومعذب يوم القيامة. والنميمة هي السعاية، هي نقل الكلام على جهة الإفساد بين الناس، والعلماء عدوها من عظائم الذنوب ومن كبائر الآثام. ولذلك أختي الفاضلة، هذه المرأة لا شك بأنها واقعة في إثم عظيم وفي ذنب كبار، عليها المسارعة إلى التوبة إلى الله عز وجل العزيز الغفار الذي وعد بمغفرة ذنوب المذنبين. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وكونها الآن تسكت خوفا من زوجها أن يطلقها، هي ما زالت واقعة في الإثم ومتلبسة بالخطيئة، إلى متى؟ إلى متى؟ يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تستغفر الله، وأن تطلب منك التحلل، حلليها، لأن هذه إذا لقيت الله عز وجل ما أفلحت، نسأل الله العافية والسلام. إذا لقيت الله عز وجل وهي على هذا الذنب العظيم ما أفلحت، لأن نصوص القرآن والسنة تخبرنا بأن من لقي الله بمثل هذه الكبائر موعده النار، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة نمام. نمام الجنة حرام على النمام. قضية أنك أنت والله مجبرة بأنك تحبينها، ما بصحيح الكلام هذا، هذا الكلام غير صحيح. يعني ما في مخلوق على وجه الأرض تضرر بسبب نميمة واعترف فيها صاحبها ويحب هذا الرجل، طبيعي جدا أنك تبغضينها وتكرهينها وتحقدين عليها، طبيعي جدا تقولين أنت ما تملكين قلبك، ما يحتاج إن أنك تبررين مثل هذا الأمر، هذا أمر طبيعي. ما أحد يرضى إنه ما أحد يحب شخصا يوصل إليه الضرر حتى لو كان أقل من هذا. لكن أنت بارك الله فيك كوني معتدلة في الدعاء عليها، قولي: حسبي الله ونعم الوكيل مثلا، اللهم إني مظلومة فانتصر لي يا رب مثلا. انتبهي تدعين على والديها على عيالها، لأن بعض الناس أختي فاطمة يضر نفسه حينما يريد أن ينتصر من المظلوم من الظالم، يذهب فيدعو على والديه. طيب ما ذنب والديه؟ يدعو على زوجته أو على زوجها. طيب ما ذنب زوجها؟ ها مثلا يدعي على عيالها. طيب ما ذنب عيالها؟ فلذلك أنت أحسن شيء أختي الفاضلة، أنا ما أقول لك حبيها، لا هذا ما يمكن، هذا مصادم لما يعني موجود هو في فطر الناس. لكن أقول لك إذا ما استطعت أن تسامحينها أن يكون دعائك محدود. وأفضل أخت الفاضل أن تخبرينها، قولي لها: يا فلانة أنا أقوم الليل وتراني أدعو، انتظري عقوبة الله سبحانه وتعالى، وأنا أسجد وأدعو لعل الله عز وجل يفتح على قلبه، لأن بعض الناس والعياذ بالله يعني وصل حالة من قسوة القلب، ما يبالي بمثل هذه القضايا، يعني والله يدعو ولا ما يدعو، أو ينم ولا مثلا يغتاب. فقولي لهذا الكلام لعلها تطلب منك الاعتذار والسماح مثلا لها، ويعني ترجع المياه إلى مجاريها، ترجع أموركم إلى أحسن حال. زينب من العراق تقول: أنا عندما أخرج إلى مكان أو زيارة أحد ويأتي وقت الصلاة أصلي في المكان الذي ذهبت إليه، ولكن بسرعة وبدون خشوع لأجل ألا أبطئ على أهل البيت الذي ذهبت إليه، فهل علي أن أعيد صلاتي عندما أرجع إلى البيت أم لا؟ زينب من العراق بارك الله فيك ورضي الله عنك أختي الفاضلة. الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هذه خير موضوع، الصلاة هذه صلة بين العبد وربه. الصلاة ليس المقصود فيها أني أدي حركات أوتوماتيكية وحركات هكذا قيام وقعود فقط وأنتهي، لا، الصلاة غير. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هذه نعمة من نعم الله، الإنسان لم يدخل الصلاة يتنعم بمناجات الله سبحانه وتعالى ويقرأ آيات الله عز وجل ويدعو الله، وتكون هذه الصلاة نور له بإذن الله يوم القيامة. أما قضية والله أنت تجاملين الناس على حساب الصلاة، هذا شيء كبير والله. يعني أنت الآن تقولين والله أنا أريد أن أصلي بسرعة، لا، وداريت هؤلاء على حساب الصلاة، كيف هذا؟ ما يصلح يا أخت الفاضلة. يعني الآن الصلاة كم تأخذ منك؟ يعني إذا قلنا صلاة العشاء، أنت عندهم في صلاة العشاء، صلاة العشاء ما تأخذ منك سبع دقائق. أنت الآن أسألك، لو رحت أكرمك الله وأكرم الله المشاهدين المشاهدات، احتجت المرحاض ممكن تجلسين في 10 دقائق، ما تحسبين حساب والله الجماعة تتأخرين عليهم ولا لا؟ ها، صح ولا لا؟ تروحين 10 دقائق وربع ساعة ممكن، صح ولا لا؟ تروحين تتمكياجين، تضعين المكياج علشان والله تقابلينهم بأحسن صورة، ممكن تجلسين نصف ساعة والحريم اللهم بارك، لا، يطولون بعد 45 دقيقة، ساعة. طيب ليش ما حسبت الأشياء هذه كلها؟ عجت على الصلاة؟ اتق الله، خاف الله عز وجل في نفسك، لا تفعلين هذا. تقولين والله وانت مبيتة في نفسك، أصلا أنت مقتنعة بأن صلاتك باطل، لأنك قلت في سؤالك أنك بتعيدينها في البيت. لا، اتق الله، ما في حاجة في البيت تعيدين. صلي صلاة المسلمين، صلاة الخاشعين، صلاة اللي يريدون الأجر، هي قضية والله حمل على الظهر أرميه وخلاص. لا، مشكلة الناس الآن أنه فهموا أن الصلاة والله هي فريضة، يعني ألقيها عن ظهرك على بأي طريقة وبأي أسلوب، هذا غلط. الصلاة هذه لابد الإنسان يقبل عليها بإخلاص نية، ويقبل عليها برغبة، يقبل عليها بمحبة لله وتذلل وخضوع، فلا تفعلي هذا بارك الله فيك. والله لو غضبوا عليك، قولي لو غضبوا، فأهم شيء أنك تقيمين حق الله سبحانه وتعالى. وأنا أعتقد الناس ما في أحد يعني إذا سأل والله وين زينب، قالوا والله راحت تصلي العشاء، ما حد يسأل ليش تأبطت وتأخرت، أبدا. الناس يفرحون يدعون لك. أما رايحة تصلين دقيقتين بشكل سريع وتجينهم، هم ينتقدونك أصلا، يقول هذه إيش الصلاة هذه، ممداها تروح تصلي وجتنا، هذا إيش الصلاة هذه؟ هم نفسهم هذول اللي أنت تجاملينهم وتداريهم بينتقدونك، يقول هذه ما إيش كانت تعمل، هذه صلت ولا لا؟ أنت صلاتك لله مو بلهم. فلذلك يعني كوني يعني على قدر هذه الفريضة، يعني هذه الشعيرة العظيمة، عظم الصلاة، صلي بطمأنينة، صلي بخشوع، أكثر من الدعاء، اجلس صلاة العشاء لربع ساعة، وش ضرك؟ يعني بتفوتك سالفة مثلا ولا حكاية؟ خلها تفوت، أهم شيء الصلاة. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من ليبيا يسأل، يقول: زميل في العمل سألني شيئا قال بوجه النبي عليه الصلاة والسلام، ما حكم ذلك؟ عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الأخ يجب أن يعلم بأنه لا يجوز السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام ولا بوجه النبي ما يجوز. حتى السؤال بوجه الله لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة كما جاء بذلك الحديث. والسؤال بجاه البشر أو بالملائكة هذا كله لا يجوز، ما عليه ما 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 عليه دليل وليس له أصل، ولم يفعله الذين هم خير منا، ولا يعني ممكن أن نقرب من منزلتهم. هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ما أحد من الصحابة الكرام سأل بوجه النبي أو بجاه النبي أبدا. ولذلك هذا الأخ نبهه وعلمه وقل له يعني هذا خطأ وقع فيه، والسؤال لا يكون إلا بالله، أسألك بالله مثلا، هذا مشروع، هذا مشروع. أما يقول أسألك بجاه النبي بوجه النبي هذا كله لا أصل له. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا أن ندعو الله بأسمائه الحسنى وأن نسأل الله بأسمائه الحسنى. بارك الله فيك. محمد حسين من أمريكا بارك الله فيه يقول: رجل طلق امرأته مرتين وبعد انتهاء العدة تزوجت المرأة برجل آخر زواجا شرعيا، وبعد فترة طلقت من هذا الرجل الثاني. الرجل الأول أراد أن يتزوجها من جديد، هل يحسب له عليه الطلاق الأول أم يسقط؟ محمد حسين من أمريكا بارك الله فيك، الذي فهمت بأن رجلا طلق امرأته طلقتين في مجلسين مختلفين، يعني طلقها ثم راجعها وبعدين طلقها ثم راجعها، وبانت منه بينونة صغرى، بينونة صغرى. هو يقول الآن بأن تزوج الزواج آخر شرعي ليس زواج تحليل، طلقت من الرجل، الزوج الأول أراد أن يرجع إليها، هل يرجع بثلاث طلقات جديدة أم تحسب عليه الطلقتين الأوليين؟ الجواب الثاني، وهو أنه تحسب عليه الطلقتين الأوليين ولديه فقط طلقة واحدة. الآن رجع إليها، لو طلقها الآن هذا الرجل زوجها الأول بعد ما يتزوج بها طلقها، خلاص تبين منه بينونة كبرى، ما تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة، نكاح شرعي ليس نكاح تحليل. ولذلك الزوج الثاني هذا ما يهدم الطلقتين الأولين، سواء طلقة أو طلقتين ما يهدمها، تبقى على الزوج الأول ويبقى له طلقة واحدة. واضح؟ بارك الله فيك. عماد الدين الحوامدة من الأردن بارك الله فيه يقول: إذا فاتتني صلاة المغرب وأذن العشاء هل أصلي العشاء أولا وبعده المغرب أم العكس؟ عماد الدين الحوامدة من الأردن بارك الله فيك، أولا أخي الفاضل إذا فاتتك صلاة المغرب ثم أذن العشاء فإنه يجب عليك مباشرة أن تقوم وأن تصلي المغرب قضاء، لأنه فات وقتها ودخل وقت صلاة، يؤذن عليه العشاء هو ما صلى المغرب وهو قادر أن يصلي الآن المغرب، يترك صلاة المغرب حتى يقول أصلي العشاء، وهذا خطأ. لا، ما دام عندك فترة زمنية ممكن أنك تصلي فيها صلاة المغرب أو أي صلاة أخرى وجب عليك أن تبادر وأن لا تتأخر، فلذلك بارك الله فيك صلي مباشرة. طيب، لو قلت لي يا عماد الدين بأنك أنت الآن ما يعني تمكنت إلا وقد أقيمت صلاة العشاء، إلا وقد أقيمت صلاة العشاء، ماذا تقدم؟ هذه مسألة خلافية، من العلماء من يقول يقدم الحاضرة ثم بعد ذلك يقضي الفائتة، والقول الثاني وهو الراجح أنك تقدم الفائتة الأولى ثم تصلي الثانية. والدليل على ذلك على وجوب الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب، يعني دخل عليه وقت المغرب فصلى الظهر أولا بعد المغرب، طبعا صلى الظهر أولا ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال العلماء وهذا دليل على وجوب الترتيب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى الحاضرة وإنما صلى الفائت، يسقط الترتيب في حالتين. الحالة الأولى النسيان، يعني شخص صلى ثم تذكر بأنه نسي صلاة قبل هذا يصليها من دون ترتيب، يعني يصليها ما يأتي بالتي بعدها خلاص، لأن التي بعدها صلاها. شخص الآن بعدما انتهى من صلاة العشاء تذكر أنه ما صلى المغرب، يصلي المغرب ولا يعيد العشاء بعده. أو شخص فاتته وما تذكرها إلا في اليوم الثاني، اليوم الثاني أو الثالث مثلا، هذا يسقط الترتيب، بمعنى يصليها مباشرة. في هذه الحالة أنت تصلي. طيب أنت الآن على فرض أنك أدركت صلاة العشاء وأنت ما صليت المغرب، كيف تصلي المغرب؟ تدخل معهم في الراجح من قولي أهل العلم، تدخل معهم العشاء بنية المغرب، تدخل معهم العشاء بنية المغرب. فإذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة أنت تجلس في الركعة الثالثة، لأن هذه صفة صلاة المغرب، وتتشهد ثم تسلم. وإذا أدركت الإمام في الركعة الرابعة في الركوع مثلا، أو هو قائم أو راكع، تصلي تكبر وتصلي بنية العشاء، وتكون الحمد لله قد حصلت أيضا جماعة يعني العشاء. بارك الله فيك. الأخت أمت الله من اليمن بارك الله فيها تقول أنا يعني وقت قراءتي للقرآن وأثناء الختم أكون أقرأ وأنا على كرسي، وأمر أحيانا بآية فيها سجدة ما أستطيع السجود، وإنما يعني أردد دعاء السجدة وأنا بمكاني مع إمطاء رأسي كما ذكرت هي، يعني كأنها تقول تمد رأسها، هل فعلي صحيح؟ أختي أمت الله من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة يعني أنت تسألين عن مسألة الإيماء في السجود السهو، أليس كذلك؟ يعني تقولين بأنك تقرأين القرآن على الكرسي، وإذا مريت بآية سجدة تأتين بدعاء يعني الدعاء الذي يقال في سجود التلاوة وتمطين رأسك، يعني تمدين رأسك. أختي الفاضلة ما في داعي لمثل هذا. أولا بالنسبة لسجدة التلاوة سنة في قول جماهير أهل العلم، سنة في قول جماهير أهل العلم، فإذا تركها القارئ لا شيء عليه، حتى المصلي إذا تركها لا شيء عليه. الأمر الثاني بالنسبة لك، إذا ما استطعت السجود على الأرض بسبب يعني جلوسك على الكرسي، سبب مرضك مثلا، عدم قدرتك، تنتقلين إلى الإيماء البدل اللي هو الإيماء، تومئين برأسك تقول هكذا: الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. وإذا زدت سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين، حسن، يكفيك هذا، بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن من سلطنة عمان يسأل يقول: هل يجوز استخدام البطاقة للسحب النقدي من آلة الصرف التابعة لبنك غير البنك المصروف منه البطاقة أو في دولة أخرى مع احتساب عمولة استخدام آلة الصرف؟ أبو عبد الرحمن من سلطنة عمان بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للإنسان الذي لديه بطاقة من مصرف من المصارف أن يستخدمها في مكينة أو آلة مصرف آخر وتحسب عمولة. العمولة هذه رسوم إدارية، رسوم خدمات، أو في دولة أخرى بمعنى ذهب خارج الدولة استخدم هذه البطاقة، هذه الرسوم هذه رسوم إدارية ليست ربوية، هذه يستحقها البنك، وذلك لأنك استعملت أنت جهاز هذا البنك أو المصرف واستفدت منه، فلذلك هذه الرسوم ليست ربوية، بارك الله فيك. الأخت سلوم من موريتانيا تقول: نجحت في مسابقة اكتتاب معلمين، تفاجأت عندما دخلت مؤسسة الامتحان بانتشار رهيب للغش بين يعني المتقدمين، ولاحظت أن الإدارة داعمة لهم من أجل تكوين أو أن تكون هناك نسبة نجاح عندها أعلى من نظيراتها، علما تقول بأنني متنافسة معهم على المقاعد داخل المدينة، وإن حصلوا على نتائج أعلى مني فسأضطر إلى التدريس في الريف، علما بأني فتاة حديثة السن وهذه الغربة لا طاقة لي بها، هل يجوز أن أغش أم لا؟ سلوم من موريتانيا بارك الله فيك. أولا يجب على المسلم أن يلتزم الأحكام الشرعية والآداب المرعية ولو خالفها الناس كلهم، يعني لو اتفق الناس على ترك حكم شرعي أو خلق معتبر لا يجوز للإنسان أن يسلك دربهم وأن يسير وراءهم، فلا ينظر الإنسان إلى الهالك كيف هلك، ولكن ينظر إلى الناجي كيف نجا. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، التزمي ما أنت تعتنقينه وتعتقدينه وتربيت عليه من عدم الغش وعدم الكذب، واسأل الله عز وجل التوفيق. وما تدرين أين الخير، ما تدرين. أنت الآن تقولين أنا فتاة حديثة السن، ولو قدر أنني ما قبل داخل المدينة ربما أعين خارج المدينة، وترين بأن هذا مفسدة، قد يكون مصلحة لك، قد يوفق الله لك زوجا صالحا يذهب معك، قد تذهب معك أسرتك مثلا وتنتقل من هذه المدينة، فيفتح الله عليكم من أبواب الرزق الذي حبس عنكم في مدينتكم مثلا. وقد يعني تجدين أشياء كثيرة ما كانت بالحسبان ولا بالبال. فلذلك أختي الفاضلة إياك أن تسقطي في هذا المستنقع، وكون هذه الجهة تمارس هذا النوع من الغش والعياذ بالله من الكذب، إذا كان بإمكانك تبلغين عنهم الجهات العليا حتى يأخذوا على أيديهم، هذا واجب عليك. إذا كان ما عندك القدرة اتركيهم وسينالون العقاب، إن لم يكن في الدنيا فسيكون يوم القيامة. أما أنت فاصمدي واثبتي على ما أنت عليه من الأخلاق والآداب والقيم التي تربيت عليها، وإياك أن تسقطي في هذا المستنقع الذي وقع فيه بعض الذين للأسف ما يفرقون بين الحلال والحرام. وقضية أنه والله اعتقاد الإنسان بأنه بهذا التحايل أصبح يعني قادرا على أن يحصل على وظيفة، أو هو يعني يصف نفسه بالشطارة، هذا ليست شطارة والله. الإنسان الذي يقف عند حدود الله وعند محارم الله ولا يتجاوزه، هذا هو الذي يعني يرجى له الخير بإذن الله في الدنيا والآخرة. فاثبتي على ما أنت عليه. رهف موسى من السعودية تقول: هل يجوز قراءة القرآن أثناء الدورة الشهرية لأني أدرس تحفيظ القرآن؟ رهف موسى من السعودية بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، بالنسبة للمرأة الحائض، باتفاق العلماء أنها ما تلمس القرآن مباشرة، باتفاق العلماء أنها ما تباشر لمس المصحف بيدها، وإنما بقفاز مثلا أو بحائل أو بأي شيء. أما القراءة فاختلفوا في هذا جمهور العلماء على المنع، قال المرأة الحائض ممنوعة من قراءة القرآن. وهناك مذهب فقهي وهو قول اختاره جمع من أهل العلم أن إذا احتاجت إلى ذلك يجوز، مثل حالتك أنت تحفظين أو محفظة مثلا أو معلمة، وما في سبيل إلا أنك تقرأين أو تحفظين أو تحفظين، فقالوا يجوز ذلك بشرط أن لا تلمسي المصحف بارك الله فيك. سجى من اليمن تقول: يا شيخ أنا نسيت صلاة العشاء وتذكرتها الساعة الواحدة، وقمت صليت العشاء وركعت السنة ثم صليت صلاة الليل والوتر، ما حكم ذلك؟ أختي سجى من اليمن بارك الله فيك، أنت ما نسيت صلاة العشاء في هذا الوقت، وإنما تذكرت صلاة العشاء، لأن الوقت ما زال باقيا، وقت صلاة العشاء ما زال باقيا، فقيامك الساعة الواحدة بصلاة العشاء هذا أداء وليس قضاء، أنت صليتها في الوقت ولله الحمد، وقد أحسنت، وأحسنت أيضا أنك صليت السنة وصليت قيام الليل ثم أوترت، هذا هو الفعل الصحيح. أم رحاب من الجزائر تقول: في يوم من الأيام كنت أغسل ملابس والد زوجي ووجدت نقودا في جيبه، لكن لم أعطها له، أعطيتها لزوجي ولم نخبره أننا وجدنا نقود في جيبه وهو لم يسألني عنها، ما الحكم في ذلك؟ أم رحاب من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لك أنت إذا قمت بإعطاء ابن هذا الرجل الذي هو زوجك، طبعا أعطيت زوجك المبلغ المالي الذي وجدته في ثياب والده، فأصبحت أمانة في يده، أنت برئت ذمتك من هذا، وهو الواجب عليه أن يسلم هذا المبلغ لوالده وأن لا يخفيه، أما أنت فقد برئت الذمة. ممكن تسألين يعني زوجك الآن، تقولي له: أنت أعطيت والدك المبلغ هذا ولا لا؟ فإذا قال لا فأقولي له اتق الله، يعني يتق الله سبحانه وتعالى ويسلم المبلغ لوالده، فإن كان الوالد قد توفي ف فإن هذا للورثة يتقاسمه الورثة، إلا إذا كان شيئا يسيرا يعني ليس بشيء مما يعني لا تتبعه همة أوساط الناس ولا يلتفت له الإنسان فيما لو إذا فقده، الأمر هذا يعني مما يتسامح فيه. أما إذا كان لا له قيمة يعني المبلغ هذا كبير مثلا، لا يجب على زوجك أن يسلمه إلى أبيه إن كان حيا وإلى الورثة إن كان قد مات. إنعام من سوريا بارك الله فيها تقول: والدتي رحمها الله توفيت من عامين وهي كان عندها دين لخالي الذي هو أخوها، ولما دفنوها سأل زوج ابنتي في أحد له معهدين، فقال جميع الناس حتى خالي الله يسامحها. لما رجعنا البيت من الدفن تقول زوجة خالي: أنا لي مع والدتك فلوس، والعلم أن الفلوس لخالي هو سامح لما دفنوها، تقول لي أنا لي معها فلوس ما أسامحها ليوم القيامة. أختي الفاضلة إنعام من سوريا بارك الله فيك، طبعا أنت تذكرين واقعة وهي أنه بعد دفن والدتك يعني قال أحد أقاربكم من له دين عليها، الجميع قال مسامحينها بما في ذلك خالك اللي تعلمون أن أن أنه يطلبها شيء من المال. بعدين جاءت زوجة الخال وقالت أنا أريد المال ولا أسامحكم إلى يوم القيامة. طيب السؤال: هل زوجة الخال فعلا المال من عندها؟ إذا كان المال من عندها يجب عليكم أن تردوا لها الحق من تركة الوالدة. أما إذا كان المال ليس لها وإنما هي لما سمعت بزوجها سامح غضبت مثلا، فإنه لا يحق لها ذلك، لا يحق لها ذلك، ولذلك ليس لها شيء. ومسامحة خالك حينما أسقط الحق الساقط لا يعود، فقال الله يسامحها خلاص الساقط لا يعود. فلذلك على هذه المرأة أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن لا تحشر نفسها بين الابن وبين والدته ولا بين الأخ وأخواته، تتقي الله وتبتعد عن يعني مثل هذا التدخل السافر هذا. إذا كانت فعلا هي غضبت لكون زوجها أسقط الدين، هذا خير له، ولذلك هي لا المفترض منها أن تشكر زوجها وأن تثني عليه وأن تدعو له وأن تقول هذا هو التصرف الصحيح، لا أن تتدخل وتقول لا هذا المال مالي وهي تكذب. أما إذا كان فعلا أثبتت وشهد زوجها بهذا أنه أخذ المال منها، نعم لها الحق في ذلك. أبو سليمان من الأردن يقول: أنا أصلي على كرسي في الصف الأول في المسجد وهي كراسي ثابتة لا تتحرك، هل يجوز لي إذا أتى رجل كبير أن أقوم وأجلسه في مكاني وأرجع للصف الثاني؟ أبو سليمان من الأردن بارك الله فيك. أخي الفاضل، عندنا مسألة عند أهل العلم يسمونها الإيثار بالقرب. ما معنى الإيثار بالقرب؟ يعني تقدم غيرك على نفسك بطاعة من الطاعات، مثل قضية الصف الأول. الصف الأول هذا له فضل عظيم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. الصف الأول هذا نعمة من نعم الله لمن وفقه الله عز وجل لإدراك الصف الأول والتبكير إلى المسجد. أنت الآن تقول إذا جاء شخص كبير في السن ممكن أقدمه مكاني وأرجع للصف الأول؟ هنا هذه القاعدة التي يذكرها العلماء في كراهية الإيثار بالقرب، واستثنوا الأب مثلا، قالوا إلا, إلا, إلا مثلا إذا دخل أبيه مثلا المسجد، دخل أبوه المسجد فيقدمه مكانه، فأما غيرك لا. ولذلك العلماء نصوا على أنه ما يقدم الإنسان غيره في الصف الأول أو خلف الإمام أو نوبة القراءة على الشيخ مثلا والعالم، وذكروا أشياء أمثلة كثيرة، قالوا الإيثار بالقرب مكروه ولها استثناءات. عموما أخي الفاضل، لا ما أنصحك، تبقى على مكانك لكونك أنت سبقت إلى هذا المكان ويعني ذهبت مبكرا وأيضا قلبك معلق بالمساجد، لا تترك هذا المكان لغيرك بارك الله فيك. الأخ محمد من سلطنة عمان يقول: يا شيخ أنا مدرس للغة الإنجليزية، هل تعليم اللغة الإنجليزية جائز في المدارس وهل راتب المدرس حلال؟ محمد من سلطنة عمان بارك الله فيك. أخي الفاضل، أولا لابد أن نعلم بأن تدريس اللغات من الأمور المباحة، وقد يتعين أحيانا إذا كان ثم حاجة أو ضرورة مثلا، والكسب من وراء تعليم هذه اللغات يعني كسب حلال، لأننا إذا قررنا بأن أصل تعلم اللغات هذه على الإباحة وقد يتعين أحيانا للحاجة، فالراتب يكون حلالا ولله الحمد. لكن أهم شيء أنك تبيت النية بأنك تعلم لأجل يعني رفع المستوى الثقافي والعلمي لدى الطلاب، وكذلك أيضا تعتني بالمصطلحات الشرعية مثلا، وتتجنب المصطلحات التي ربما إذا ترجمت إلى العربية تكون مضادة لما عندنا من اعتقاد ومن شريعة مثلا. يعني يوجد بعض المفردات ما يناسب ذكرها لكونها تتصادم مع ما عندنا من دين وعقيدة وشريعة، فتتنبه لهذا، وإلا الأصل أن هذا من الأمور المباح. الأخت أم محمد إكرام من الجزائر تقول: يعني أنا عمري 65 سنة ونحن 6 بنات ولنا أخ كان صغيرا، لم يكن لنا أعمام، بعد وفاة أبي كنا صغارا وخالي هو الذي تولى المسؤولية وزوجنا وهو الذي ذهب مع أخي لخطبته، سؤالي هل زواجنا صحيح أم لا؟ أختي أم محمد إكرام من الجزائر بارك الله فيك. أولا بالنسبة لذهاب خالك مع أخيك للخطبة له، هذا لا شيء فيه، لأن الرجل لا يحتاج إلى ولي، أخوك ما يحتاج إلى ولي، وإنما يحتاج إلى جاهة مثل ما يقولون، يحتاج إلى من يقف معه، أما المرأة فلا بد لها من الولي. وهو الجواب على الشق الأول من سؤالك الذي تقولين فيه بأن خالك هو الذي تولى تزويجك أنت وأخواتك، الخال ليس ولي في النكاح، الخال ليس ولي في النكاح. ولذلك أخت الفاضلة يعني ممكن أن تصححوا النكاح الآن إذا أمكنكم، وإلا يعني المسألة قضاء نافذة وتستغفرون الله تعالى، وخاصة وأن المسألة يجهلها كثير من الناس، ومن العلماء من يقول يعني يرجعون هذه المسألة إلى أن الخال يعني ملغي في هذه الحالة، ويكون الزواج من دون ولي على مذهب من المذاهب الفقهية، وجمهور العلماء يقولون لا يجوز نكاح المرأة من دون ولي. لكن عموما إذا استطعتم تجديد العقد لا بأس، وإذا ما استطعتم لا شيء عليكم للجهل ولمضي فترة من الزمن طويلة بارك الله فيك. فاطمة من اليمن تقول: كلما أعمل ذنب أو أكذب مثلا على أحد يخصني مثلا أندم وأتوب وأجلس خائفة من العقاب، ثم بعد وقت أرجع لنفس الشيء وأرجع أخاف وأتوب، لكن يمسكني ندم شديد، لماذا أنا هكذا أتوب ثم أعود؟ أختي فاطمة من اليمن بارك الله فيك، يجب على المسلم ابتداء أن يترك الذنوب صغيرها وكبيرها، وأن يحذر من الخواتيم، نسأل الله العافية والسلامة. أنت الآن واضح عندك معرفة بخطورة الذنب، معرفة بخطورة الحال، تقعين في الذنب ثم تتوبين وتندمين ثم تعودين إلى مثل هذا الذنب. طيب إلى متى؟ إلى متى؟ هل أنت واثقة من أن الموت سيأتيك في فترة التوبة حتى تقولين والله ألقى الله أنا تائبة؟ يعني ما فكرت بأنه ممكن الموت يأتيك وأنت واقعة في هذا الذنب وفي هذه المعصية وفي هذه الخطيئة؟ فكرت في هذا؟ هذا يعني التفكير بمثل هذا الأمر أنا أعتقد بأنه أعظم زاجر لك عن عدم العودة إلى مثل هذه الخطايا والذنوب والآثام. ولذلك المسلم مطالب بأن يترك جميع الذنوب وجميع الآثام، ولا يفكر في العودة إليها، ولا يفكر يقول والله أنا أعود إليها ثم أتوب وهكذا، هذا كلام ما يصح. فلذلك الإنسان قاعد من عمره على شفا جرف هار، يعني في الدنيا الإنسان على خطر. نحن الآن ما نشوف الحوادث اللي حولنا ويعني ذهاب كثير من الناس من دون سبب، يعني إنسان في كامل صحته وفي كامل عافيته يموت. طيب ما نعتبر يعني بعض الناس الآن يعتقد بأنه والله سيؤجل يؤجل التوبة إلى أن يكبر. طيب هل تضمن بأنك تعيش إلى أن تصل يعني عمر متأخرة؟ وبعض الناس يقول لك لا أنا أتوب وأرجع وإذا رجعت سأتوب أيضا. هل تضمن بأنك أنت أيضا تتوب ويأتيك ملك الموت في الفترة اللي أنت تبت إلى الله عز وجل فيها؟ لذلك بارك الله فيك يا أختي الفاضلة، اتق الله وخاف الله عز وجل. وهذه حصائد الألسن والغيبة والنميمة والكذب والافتراء، هذا كله حرام، ويذهب عليك من الأجور على قدر هذه الذنوب. لذلك يعني اعزمي واجزمي على أنك لا تعود إلى مثل هذه الذنوب أبدا. إذا قدر الله وقعت من دون تبيت نية تتوبين إلى الله سبحانه وتعالى، لكن أن يكون لك منهج وطبيعة وعادة اليوم أذنب وبكرة أتوب وأرجع في اليوم الثالث إلى الذنب، لا هذا ما يصلح. بارك الله فيك. فاطمة من المغرب تقول يا شيخنا من عادتنا عندما نذهب للتعزية نحمل معنا السكر، هل يجوز ذلك؟ أختي فاطمة من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني مسائل التعزية هي مسائل شرعية وليست مسائل عادية، بمعنى أننا ننظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاءت النصوص محذرة من كثير من الممارسات التي يصنعها الناس في وقت العزاء، حذرت منها. يقول جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياحة، هذه كانت أعمال موجودة، وما عرفنا أن أن أنه في العزاء يأتي الناس بالسكر مع تعزيتهم ويأتون بكذا، ما عرفنا هذا الشيء. وذلك يظهر بأن هذه محدثة من المحدثات تتركونها وتحرصون على أن تتبعوا السنة النبوية في ذلك. التعزية في اللغة هي التسلية، وتعزية المصاب هي تسليته بالكلام الطيب بالآيات، قراءة الآيات القرآنية له حتى ينشرح صدره، يقال له يا فلان اقرأ قول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل مثلا. يعني أنا قصدي ليس قراءة الآيات هنا، لا أنا قصدي لما يتحدث معه، يعني يتحدث مع المصاب يقول له مثلا يقول الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، يقول الله عز وجل وما محمد إلا رسول، ليستدله على أن الموت حق وأنه لا يسلم منه أحد حتى النبي عليه الصلاة والسلام. أعظم مصيبة هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا القصد. وإذا هذا طبعا للشخص الذي فعلا بلغ الحزن فيه مبلغ عظيم، أما الشخص الذي لديه صبر ولله الحمد واضح عليه رباطة الجأش فيقال له ما ورد في الأحاديث من التعزية، مثلا إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، اصبر واحتسب، أحسن الله عزاءك، عظم الله أجرك، نحو هذه الكلمات. أما حمل السكر هذا ما ليس له أصل. بارك الله فيك. أم طاها من اليمن تقول أنا أم لتسع بنات وولد، الولد هو آخر من أنجبته، قمت بتزويجه أنا وهو لم يقدم شيء، والآن عملت 3 قطع زراعية باسمه حق زواجه، وأيضا 4 عقارية اشتريتها وهو لم يكمل دراسته باسمه، هل يجوز ذلك أم أن هذا من باب الحيلة؟ أم طه بارك الله فيك من اليمن، بالنسبة لك تقولين بأن عندك عدد من البنات وآخرهم ولد، وهذا الولد قمت بتزويجه ما قدم شيء، رحت سجلت قطع أراضي زراعية باسمه وشيء من العقارات، هذا ظلم ولا يجوز، ظلم ولا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك أنت الآن الخطوة الأولى تقولين لبناتك بأنك أنت ستعطين ابنك هذا الشيء، أنتم يعني هل ترضون بهذا؟ ترضون ولا لا؟ إذا قالوا نحن رضينا الحمد لله، بشرط أن يكون رضا من قلب من قناعة. إذا قالوا لا أو قال بعضهم لا، اتق الله، لأنك أنت الآن ستضربين مسمار في نعش الأسرة وفي نعش الرحم، وسينبض عرق الحسد والحقد والكراهية في صدور بناتك تجاه أخيهم، لأنك أنت الآن فرقت بينهم وميزت بينهم. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز لك يا أخت الفاضلة أن تتصرفي مثل هذا التصرف. وأسأل الله تعالى أن يحفظك، ومثل ما قلت لك استرضي البنات، إن رضوا الحمد لله، إن لم يرضوا لا بد من العدل وأن تعطي الجميع. حسام من السعودية بارك الله فيه يقول، يسأل عن حكم الودائع في المصارف الإسلامية، يقول هل هي متوافقة مع الشريعة؟ حسام من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمصارف الإسلامية أو النوافذ في المصارف التجارية، هذه في الحقيقة يعني عليها لجان شرعية، ولا يعني يصدر منتج من منتجاتها إلا بعد قرار من الهيئة الشرعية أو اللجنة الشرعية، ولذلك سواء البطاقات، سواء أيضا ما يسمى بالتمويل، ما يسمى بالمرابعة، كل هذه ولله الحمد يعني وراءها لجان شرعية وهيئات شرعية. فأنا أدعوك إلى الإطمئنان إذا أردت أن تتعامل مع هذه المصارف الإسلامية أو مع النوافذ الإسلامية مثلا، لأن الحمد لله ثبت بأن هناك ولله الحمد جهد طيب في مسألة يعني شرعية هذه البطاقات وهذه التعاملات. الأخت أم سعود من عمان بارك الله فيها تقول يعني أنا يعني تقول بأن زوجها مسحور وفيه حالة نفسية وانفصام في الشخصية، هل يجوز أن أصوم أو أطلع من البيت بدون إخباره ولا الاستئذان منه مع العلم أني أطلع مع عيالي؟ أم سعود من عمان بارك الله فيك ورضي الله عنك تقولين بأن زوجك لديه سحر شديد ولديه انفصام في الشخصية ولديه مشاكل، وتحتاجين أنت إلى الخروج مع أولادك، تحتاجين أن أيضا تصومي من دون إذنه مثلا. الجواب نعم، الجواب نعم، لأن حالة زوجك يعني حالة ما يمكن أن المرأة تحبس نفسها أو تنقطع عن بعض العبادات وهو في غير وعيه أو في غير إدراكه. فلذلك يجوز لك أن تصومي الاثنين والخميس ولو لم تستأذني، ويجوز لك أن تخرجي مع أولادك للضروريات والحاجيات، الأشياء الضرورية والأشياء الحاجية ولو لم تستأذني، ما دام أنه لا يملك قرار نفسه ولا يملك يعني ليس عنده القدرة على التفكير السليم بارك الله فيك. الأخ محمود من المغرب يقول أنا أشتغل في تجارة اللحوم، وتكون بعض الأحيان تخفيضات من الشركة وأنا أشتريها وأخزنها للبيع، فهل أبيع بثمن السوق في اليوم الذي أشتريتها بالجملة أو أبيع بثمن اليوم الذي تكون فيه السلعة مرتفعة السعر، مع أنني أعلم أن الاحتكار للسلع حرام، ولكن أنا أبتاع كمية التسويق قليلة لا تأثير لها على السوق ولا زيادة السعر؟ محمود من المغرب بارك الله فيك وبارك الله في تجارتك. أخي الفاضل، نعم بالنسبة للاحتكار محرم ولا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ، واختلف العلماء في الشيء المحتكر ما هو الشيء الذي لا يجوز احتكاره، فمنهم من ذهب إلى يعني أشياء مثلا من الأطعمة، وبعضهم قال ضبطها بضابط كل ما تتوقف عليه ضرورات الناس، يعني الناس لو احتكرت هذه السلعة دخلوا في حرج وضيق ومشقة، وهذا الذي يظهر. السؤال، هل اللحم الآن يعتبر من الضروريات؟ هل اللحم إذا احتكره مثلا يعني صاحب الملحمة يكون مثلا دخل على الناس ضيق؟ ممكن، قد يكون ممكن، لأن بعض الناس قد تكون وجبة رسمية رئيسية في موائدهم. لكن عموما أنت الآن ذكرت صورة في تصوري أن ليس لها علاقة بقضية الاحتكار، لأن السوق فيه لحم، يعني لست الوحيد الذي عندك اللحم حتى يقال والله الناس الآن انقطع اللحم عنهم. أن تشتري في وقت الرخص تخزن حتى تبيع بشكل يعني تستفيد منه بكميات قليلة مع وجود المحلات بيع اللحم، هذا لا يعد احتكار بارك الله فيك. أم إيناس من اليمن تقول، أخي عمره 23 سنة، منذ شهر توفي بالتماس كهربائي، هل يعد شهيدا؟ وقد مات بعصرية الجمعة، وسمعت يعني إلى آخر ما ذكرت. أختي أم إيناس من اليمن، رحم الله أخاك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم. بالنسبة لمن يعني مات بالصعق الكهربائي، يختلف الحال بنوعية يعني الصعق، فإذا كان الصعق سبب له احتراق فنعم هذا شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة عن الشهد عن الشهيد قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد، قال إذن شهداء أمتي قليل، ثم ذكر 5 شهداء ومنهم الحريق، يعني منهم الذي يموت حرقا. فإذا كان الصعق الكهربائي الذي قتل أخاك تسبب له بحرق فهذا إن شاء الله من الشهداء يرجع له الشهادة، أما إذا كان لا صعق كهربائي من دون حرق فهذا أقرب إلى موت الفجأة فلا يعد شهيدا، أقرب إلى موت الفجأة ولا يعد شهيدا. ولذلك أخت الفاضلة اشتغل الآن بالدعاء له والصدقة عنه، بارك الله فيك. أم نواف من اليمن أيضا تقول ما حكم الذي يقوم بتشغيل القرآن أثناء النوم ويتركه إلى الصباح؟ أختي أم نواف من اليمن بارك الله فيك، الجواب يجوز ذلك، يجوز لأهل البيت أن يشغلوا القرآن عبر هذه الأجهزة مثلا ويتركونه سواء كانوا في البيت أو خارج البيت، سواء كانوا مستيقظين أو نائمين مثلا. لكن إذا كانوا مستيقظين التأدب مع القرآن يكون بالاستماع إليه وليس اللغط والحديث، أما إذا أردتم تتحدثون وأنتم يعني في حالة اجتماع تغرقون على القرآن حتى يعني تنتهوا من حديثكم وبعد ذلك تشغلونه، بارك الله فيكم. ناجية من ليبيا بارك الله فيها تقول أنا عندما أقوم قبل الفجر بساعة هل يعتبر هذا من قيام الليل؟ ناجية من ليبيا بارك الله فيك، الجواب نعم هذا من قيام الليل، وهذا أفضل أوقات قيام الليل لأنه يكون في الثلث الأخير من الليل، فهذه نعمة من نعم الله، فالتزمي هذا الباب بارك الله فيك. إخواني وأخواتي وقت البرنامج انتهى، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، إن شاء الله نكمل في اللقاءات القادمة مع دعوتي لكم بالتزام يعني الشروط التي ذكرناها مرارا فيما يتعلق بقبول الأسئلة والإجابة عليها. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.